بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، العلماء يذكرون أنه يجب على طالب العلم الذي بلغ شأوا في الطلب قبل أن يتصدر لابد أن يعرف مواطن الاتفاق ومواطن الافتراق. مواطن الاتفاق التي يسمونها بمواضع الإجماع، وهي أماكن أو مسائل محددة وقع الإجماع فيها. أما مواطن الافتراق هي مسائل الاختلاف، فلا صح لطالب العلم أن يذكر في مسألة أجمع عليها خلافا، ما ينفعش يكون مسألة فيها إجماع ويقول هذه المسألة وقع فيها النزاع، أو أن يكون مسألة وقع فيها النزاع يسوق فيها الإجماع، ولكن لابد أن يفرق بين هذا وبين هذا، لأن الإجماع والاختلاف ليس متماثلين وإنما هما متباينان، فلا ينبغي الجمع بين المتباينات كما لا ينبغي التفريق بين المتماثلات، وهذا هو الميزان الذي ينبغي أن يسير عليه الناظر في مسائل العلم. والإمام الشافعي عليه رحمة الله أطال النفس في مسائل الاختلاف، لأن الإنسان إذا وقف على مسائل الاختلاف أصولها فإنه يقف على فقه عظيم. مسائل الاتفاق محدودة بينما مسائل النزاع كثيرة جدا. ولعل قلت لكم هذه الطرفة، الرجل الذي افتخر بأبيه فأرادوا أن أو أراد الناس أن يقابلوا هذا الرجل الذي علم شيخهم، كل مسألة يقول وهذه المسألة مما علمنيها أبي وهذه مما علمنيها أبي. طبعا الناس إذا كان الشيخ بتاعهم الكبير الفحل ده أبوه المعلمه، أكيد إذا أبوه أعلى منه في العلم. قلت لكم هذه الطرفة من قبل، فضج الناس سائلين شيخهم أن يقابلوا الشيخ الأعظم وهو الأب الكريم. الأب هذا لا يحفظ إلى الفاتحة فقط وعمله أنه يضرب بالفأس الأرض، وليس العمل إلا ذلك. فلما ألح الناس في السؤال، الرجل أتى لأبيه قال له يابا، جاب له بقى جبه وقفطان وعمه كده لفه حلوه كده، وقال له يابا أنا عاوزك تيجي معايا هتقرأ الصورة الأولانية في سورة قاف والثانية في سورة نون، يعني رب ضالين آمين قاف الله أكبر. طبعا وقف لي ده أقل حاجة. الركعة الثانية ورب ضالين آمين نون يوم راكع. وأي حد يسألك أي سؤال يابا قل له هذه المسألة فيها قولان، اللي يا ابني بسيط بالفعل راح البلد بقى والناس بقى ويابا بقى سد إيدك، اللي يبوس إيدك ماشي، اللي يبوس راسك ماشي، يعني ما تتبكش نفسك وما تشددش في نفسك يعني. وقد كان الرجل أول ما دخل المسجد، المسجد كله قام على حيله، اللي يبص راسه واللي إيده الشيخ بقى واشتلوه شيل. أقيمت الصلاة، وطبعا هو الشيخ الكبير قدموه للإمام. خلص الفتحة وبدأ قال إيه قاف ركعة، والتاني نون وخلص. طبعا الناس أعجبوا قالوا شوف الفقه، هذا هو الفقه، مش الناس اللي بيقرم بإن أعطيناك الكوثر، ده تمام الفقه بقى، قاف بس نون فقط. بعد كده قعد بقى على المجلس الكرسي بقى، يا مولانا امرأة يعني حائض هل يجوز أن تمس المصحف؟ يقول هذه المسألة فيها قولان، بالفعل فيها. طيب الرجل لو طلق زوجته وهي حائض هل يقع الطلاق؟ فيها قولان. طيب هل يجوز الإنسان يقرأ جهرا بالبسملة؟ هذه مسألة فيها قولان، الجهر والإسرار. طيب هل يجوز للإنسان إن هو يقرأ البسملة في الفاتحة؟ فيها قولان. طيب هل يجوز الإنسان أن يأخذ من لحيته؟ فيها قولان، قول أهل السنة أو قول أهل الحديث والقول الآخر. طيب هل يجوز للإنسان أن يضم أرجله عند السجود؟ فيها قولان، فيها قولان، كل حاجة فيها قولان. فواحد كده لا بدل كده، لا كل حاجة فيها قولان، مش عندك مسائل فيها ثلاث أقوال وفيها أربع أقوال، إيش معنى فيها قولان؟ طبعا أحيانا بيساق فيها قولان للدلالة على الكثرة برضك، لأن التثنية أحيانا تدل على الحصر وأحيانا تدل على الإيه؟ على التعدد والكثرة. زي مثلا معي قرشان، أنت معك قد إيه؟ معي قرشين، هم قرشين، أنت محوش 30,000 جنيه ولكن معي قرشان. نعم. فواحد سأله فقال له هل في الله شك أو هل في وجود الله شك؟ قال فيها قولان. فانبر ولده، أيوة، فقال القول الأول قول الموحدين والقول الثاني قول الملاحدة. فأما الموحدون فيؤمنون بالله عز وجل ويثبتون وجوده على أقوال منهم كقول أهل الإسلام وقول غيرهم من أهل الكتاب، برضه قولين، قول أهل الإسلام وقول أهل الكتاب. أما الذين لا يؤمنون بالله عز وجل فهم الدهرية والملاحدة. فالناس بقى ضجوا بقى وأمولوا بقى بالإيه؟ يعني معترفين له بالإمامة والرجل سبحان الله. فمسائل الخلاف مسائل عظيمة وكثيرة، وقل أن تجد مسألة إلا وفيها خلاف، ها؟ ولكن لابد لطالب العلم أن يقف على أصول الاختلاف. وعلى فكرة في هناك بعض الأصوليين ألفوا في الاختلاف كعلم ليس كمسائل. إذن الاختلاف كمسائل نجدها في كتب الفقه، في كتب الفقه. أما الاختلاف كعلم فموضعها كتب الأصول لا سيما المصنفة في الاختلاف، وهناك كتب مصنفة في هذا الشأن. وأول من صنف في هذا الشأن كان في القرن الرابع سنة 351 على ما أذكر. ومن مسائل الاختلاف كما قال الإمام الشافعي المسألة رقم 811. أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة وشيخ البخاري، أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، أي لا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولكن إن حرفوا عنها شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب وهو الصحابي الجليل فقدمنا الشام عند الفتوح فوجدنا مراحيضا، أي كنفا قد صنعت أي قد بنيت، فننحرف ونستغفر الله. بلاد الشام بلاد ليس فيها خلاء، أي ليس فيها أماكن واسعة، وإنما فيها المراحيض أي المبنية في البيوت أو المبنية بين البيوت. فكان الصحابة لا يستطيعون الخروج في الصحراء فكانوا يدخلون هذه الكنف، ها، ويحاولون الانحراف، ومع هذا أو مع هذه المحاولة كانوا يشعرون بالحرج فيستغفرون الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال الإمام الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. الحديث مرة ثانية، عبد الله بن عمر يقول إن ناسا يقولون، وهذا فيه معنى الإنكار، إن ناسا يقولون كأنه ينكر عليهم، إذا قعدت على حاجتك، على هنا للتعليل، أي إذا قعدت لحاجتك، على هنا بمعنى اللام ففيها معنى التعليل، ومنه قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتكبروا الله عز وجل لهدايته إياكم. إذن على هنا بمعنى الإيه؟ اللام. قال عبد الله إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك، أي إذا قعدت لحاجتك، فلا تستقبل القبلة. تستقبل، الفعل هنا مجزوم وعلامة الجزم السكون، والقبل أولها ساكن، فالتقى ساكنان فتحرك الساكن الأول بالكسر طلبا للخفة. إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، والنهي هنا يدل على حرمة استقبال بيت المقدس أو القبلة ببول أو غائط. وهذا الحكم هو ما أنكره عبد الله بن عمر. ليه أنكره؟ قال عبد الله لقد ارتقيت، أي صعدت، الارتقاء الصعود بالصاد ليس بالسين، الصعود، لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا. وفي بعض النصوص الأخرى أن هذا البيت هو بيت إيه؟ خالته حفصة. في هناك ألفاظ ليس هذا اللفظ، أن هذا البيت هو بيت إيه؟ خالته. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، اللبنة هو الطوب غير المحروق، الطوب غير المحروق. وقد يحمل اللبنتين على الحصر، إن في هناك طوبة كده وطوبة كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد زي المراحيض بتاعت أيام زمان. أنتم ما تفتكروش حاجة زي كده، أيام زمان كانت الناس تجيب البراميل أو تجيب بتاع الفخار ماشي الحال، وتخرموا من الجنوب كلها، تخرموا من الجنوب كلها، والفتحة يبقى فينا طوبة كده وطوبة كده. طبعا هذه الفكرة طورت بعد ذلك فصارت هي الدور الايه؟ البلد. وبعدين بعد كده عملوا ترنشات، بعد ما كده بقى ترنشات بقى، وبعد ترنشات كانوا بينضحوها بالعربيات والمبغال، عربيات الحكومة بالبغل بيشدها البغل، وبعدين البغل بقى ايه؟ اوتومبيل. وبعدين بعد كده عملوا بقى ايه؟ اوضه التفتيش بقى اللي بالمكن وبتاعه ما الى ذلك. فالانسان بيتقدم، فراينا كل هذه الاشياء. طيب، يبقى لقد التقيت على ظهر بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، على حجرين غير محروقين. وقد يدل لبنتين على الكثره، عاد ان في هناك اكثر من ذلك الامر، مستقبلا، وده هو المقصود، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طب هو لما يستقبل بيت المقدس يبقى هو مسبر ايه؟ مستقبل. طيب لما يكون مستقبل بيت المقدس إذن هو مسبر الكعبة إلى القبلة. واللام هنا بمعنى فيه. قال الشافعي: أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بين ظهراني، أي الصحابة وهم عرب، لا مغتسلات لهم. اللام هنا هي النافية للجنس، ولذلك مغتسلات بيكون منصوبة وعلامة النصب ليه؟ الكسرة. وده في الهامش تحت ان بيقول لك ان في هناك لفظ بفتح التاء وهو لحن، صح مش لحن بس هو خطأ. لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم، فاحتمل أدبه لهم معنيين، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو تأديب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في مسألة قضاء الحاجة واستقبال أو استدبار القبلة، يحتمل ذلك الأمر معنيين. أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء. إحنا نجد كثير جدا أن الهمزة عند الشافعي بتبقى ياء، الهمزة عند الشافعي يكون إيه؟ ياء. فهذه لغة قرشية صحيحة، يعني لحوائجهم، وهي لهجة من اللهجات المصرية. أنا عندي حوايج كثيرة، حوايج مش حوائج، فحوائج وحوايج كلاهما لهجتان صحيحتان. فلا تنكر على شيء أنت تجهله، فليس كل ما تجهل بالضرورة يكون خطأ، فلست أنت قاموسا في العلم بالقاف باللهجة الفصيحة، ليست باللهجة غير الفصيحة. ممكن يكون هذا خلاف الأشهر، وبعض الناس يجعلون خلاف الأشهر لحنا، ولذلك تجد كثير قل ولا تقل في هذا الأمر كثيرا، والله تعالى أعلى وأعلم. أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء، فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لساعة الصحراء. تعرفون حديث عائشة، حديث الإفك، أنها خرجت لحاجتها وكانت معها من أم مصطح، فكان هذا من عادة الصحابة أنهم كانوا يخرجون في الصحراء. فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لساعة الصحراء ولكفة المؤونة عليهم، لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول، ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة. المرفق على وزن مفعل، والمرفق كل ما يرتفق به، أي كل ما ينتفع به من مطبخ أو مكان صرف ماء أو مدخل ماء أو نحو ذلك، ده يكون يسمى إيه؟ مرفق. وذلك إحنا عندنا حاجة تسمى إيه؟ بإدارة المرافق، مش كده؟ إدارة المرافق اللي هو تسهيل ما ينتفع الإنسان به، ده في الأصل. الآن المرافق هي مطاردة الناس في الشوارع والتجديد عليهم، ليس التسهيل عليهم، سبحان الله. زي الأوقاف، الوقف لفظ شرعي جميل فيه البركة وفيه توظيف الأموال حسبة لله عز وجل. أما الآن الأوقاف من التوقيف، أي عدم تحريك للمسائل، ده بالطرق. ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقي ذاك، أي لم يكن عندهم مرفق يجعلون فيه قضاء حوائجهم كالكنف والمراحيض ونحو ذلك، فليس هناك أوسع من الصحراء يتقون فيها قضاء الحائط، فلا يشم لهم ريح ولا يسمع لهم إيه صوت. وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصل يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين، يعني الناس كانوا لا يلبسون إلا ثوبا واحدة، الناس كانوا لا يلبسون إلا ثوبا واحدة وكانوا يأتزرون بها ائتزارا، فكانوا إذا قضوا حوائجهم ربما تظهر عوراتهم، فإذا أراد المصلي أن يصلي ربما نظر إليهم أو نحوا من ذلك، فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصل إن صلى حيث يراهم، وهذا المعنى أشبه معانيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هو قال أشبه معانيه ولكن ربما المعنى التالي أشبه من ذلك المعنى، يعني الإمام الشافعي قال أنه قال ذلك حتى لا يقع المصلون في حرج، إن المصلي ربما يصلي فهو بيصلي يشوف واحد جاي من جهة القبلة وهو لم يستر عورته فيقع في حرج، وهو أشبه في ذلك الأمر، لا المعنى اللي جاي أشبه من ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من وراءها، فيكون من وراءها أذى للمصلين إليها. هذا المعنى أشبه، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط لاحتراما لهذه القبلة، احتراما لهذه القبلة. طب استدبارها، لأن الاستدبار هي أيضا كانت قبلة للمسلمين قبل وهي بيت المقدس، فلابد أن تحترم قبل المسلمين من قبل ومن بعد. ويرشح هذا المعنى اللطيف ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. كل ما جعل في الفم فهو ريق، فإذا خرج من الفم كان بزاقا، وهذا المعنى أفاده صاحب القاموس، يعني الماء الذي في فيك إذا أخرجته من فيك كان إيه؟ كان بزاقا، ماشي؟ كان بزاقا، فإذا كان ثخينا كان مخاطا، يعني إذا كان ثخينا يعني كان إيه؟ غليظا. وثخن الشيء إذا غلظ وجمد، ثخن الشيء إذا غلظ، ولذلك العسل منه الثخين ومنه السائل، الثخين اللي هو إيه؟ اللي هو قوامه ثقيل، ماشي الحال؟ إذا ما يكون في فمك أو الماء الذي في الفم إذا خرج من الفم يسمى إيه؟ يسمى بزاق، فإذا ثخن أي غلظ واشتد سمي ذلك إيه؟ مخاطا، سمي ذلك مخاطا. أما إذا كان الماء في فمك فإنه يسمى إيه؟ ريقا، يسمى ريقا. وهنا السؤال: الصائم إذا جمع ماء في فيه ثم بلعه هل يفطر؟ ما يفطرش. ليه؟ لأن الماء لم يغادر الفم. طب هو لو تاسف كوباية لا جاب كوبايه، قعد يوف لغايه لما نص كوبايه امتلأت من ماء فمه وراح شارب الميه دي، هل يفطر؟ نعم يفطر. ليه؟ لان الماء انفصل عن فمه، فلما انفصل الماء عن فمه لم ياخذ حكم البدن، لم ياخذ حكم البدن. انت بتبلع ريقك مش مشكله، لكن لو طلع حاجه تانية. ويحمل على ذلك ايضا النخامه، لو واحد فيه هناك نخامه واقفه في زور راح مجمع شويه ريق وراح بالحهم راح منزل، لا شيء في ذلك لانها لم تخرج. طب لو خرجت وبلعتها ثاني افطرت بذلك، افطرت بذلك. طيب قال: فسمع ابو ايوب ما حكى عن النبي جملة، ما حكى أي ما حكاه الناس عن النبي جملة، فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل، أي قال به في المكان الذي يذهب إليه الذاهب لقضاء الحاجة في الصحراء والمنازل، ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق في أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها. يعني أحيانا هناك بعض المرافق زي ما بيحصل عندنا كده، ممكن تكون دورة المياه أي الكنيف في اتجاه القبلة أو مستدبر القبلة. أي يقول بأن أبا أيوب لم يفرق في ذلك الأمر، بل عمم الحكم مطلقا سواء كان ذلك الأمر في الصحراء أو كان في المرافق. فقال بالحديث جملة، فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة. شوف الكلام الجميل ده، ده يعني الجملة اللي قالها الإمام الشافعي دي فيها علم عظيم، وربما ننبه عليه حالا. فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة، يا سلام، قال به جملة كما سمعه جملة، أي الحديث خرج مخرج العموم فذهب إلى العموم كما دل الحديث. طيب، وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينة، حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه، بينه أي بين النصوص بعضها وبعض. هناك خبر جيد، هذا الخبر في البخاري ومسلم وهو عند الترمذي والنسائي، وهذا اللفظ المذكور هو لفظ الإمام مسلم، واللفظ المذكور هو لفظ الإمام مسلم، من حديث حسين بن عبد الرحمن وكان من التابعين، قال: كنت عند سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب الذي انقض البارحة أي الذي أفل فلم يرى البارحة، والبارحة هي ليلة أمس، ليلة أمس هنقول امبارح، قابلتك امبارح، كلمة امبارح لا أصل في اللغة، بس احنا عندنا امبارح اللي هو اليوم كله، لما اقول لك انا قابلتك امبارح يبقى بالصبح وبالنهار وبالليل اي وقت، لكن امبارح فيها الجانب الذي يدل على انه ايه؟ ليلة امس. طيب امبارح باللغة يعني ايه؟ امس. واعلم علم اليوم والامس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. يبقى الامس اللي هو امبارح بلغة العامة، ماشي؟ فأيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين ابن عبد الرحمن: أنا شفته. خبرك، قال: أنا. ثم قال: أنا والله لم أكن في صلاة. يا سلام على الورع، شوف الورع الجميل، طب هو امبارح بالليل اي في جوف الليل مين اللي شاف الكوكب الذي انقض في جوف الليل؟ قال له انا. طب طالما انت بقى يبقى كنت انت بقى صح، طالما كنت صح في جوف الليل كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقيم الليل. فاستدرك حتى لا يتوهم انه كان يقيم الليل. خد بالك ازاي؟ يهاني ما تعتمدش عليك الشمال، بارك الله فيك، لو نهي في المجلس أن تعتمد على ذلك ليه الشمال. فقال أما أنا لم أكن في صلاة. قال وما كنت تفعل؟ قال وما كنت تفعل؟ قال ارتقيت. ارتقيت يعني أي طلبت الرقية. ارتقيت كاسترقيت بمعنى طلب الرقية. قال ارتقيت. قال فما حملك على هذا؟ يعني سيدنا جبير، شوف الأدب الجميل بين التابعين، سيدنا جبير بيقول لحسين عبد الرحمن ما حملك على طلب الرقية؟ ما حملك على طلب الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا الشعبي عن بريدة ابن الحصيب قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين اللي هو العائن اللي هو الحسود. لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى بمعنى المصاب، المصاب بلدغة العقرب أو الثعبان، فيكون محموما المحموم. وقيل يكون محموما لما يصيبه من حمى، إن الإنسان لما بتلدغ بالعقرب أو الثعبان بيصاب بحمى أو نحو من ذلك، فسمي محموما. وسمي الفعل بماذا؟ بحمى. ومنه الحمى، الحمى الحمى أي سخونية شديدة التي تأتي الإنسان. طب إشمعنى جات له بالليل؟ لأن الليل تظهر فيه الأوجاع. قال الشاعر وزائرت كأن بها حياء فلا تأتي إلا في المساء. يعني زائرتي ما تروحش بعيد. زائرتي يعني الحمى التي تصيبه. هذا من ألفاظ المتنبي، وكان رجلا شاعرا، ومن لم يقرأ شعر المتنبي فلا أدب عنده، يعني لسانه عمره ما ينطق له عربية فصيحة. فبيقول وزائرتي الحمى التي تصيبني، وزائرتي كأن بها حياء بتتكسف. ما تجيليش بالنهار، امال تجيلي فين؟ بالليل. ما تأتنيش إلا في المساء. ولذلك إخواننا الأطباء ينبغي يصحصحوا بالليل مش بالنهار. بالنهار الإنسان مشغول بيعزق وبيجروا هنا وهناك، ففص الأشغال ربما لا يشعر بالتعب. أول بقى عندما يرخي الليل سدوله تأتي إليه الأوجاع والهموم، وزائرتي كأن بها حياء. إذا صاحبنا حسين بن عبد الرحمن كان صاحب الليل، صاحب الليل يا ولداه، عشان الزائرة التي زارته وهي ايه؟ الحمى. طيب من اي شيء اصابت الحمى؟ انه اتلدغ فارتقيت. ما حملك على هذا؟ حديث حدثناه الشعبي عن بريدة ابن الحصيب وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مروي بالرفع وبالوقف، والوقف اصح، بالرفع وبالوقف، وهو عند أحمد وعند ابن ماجه، ولفظ ابن ماجه فيه ضعف، لفظ ابن ماجه فيه ضعف. لا عين أن وسلم في لفظ الرفع لا رقية إلا من عين، إلا من عين أو حمى، فيه الرفع والوقف. طيب سعيد بن جبير، شوف الأدب الجليل بتاع سعيد ابن جبير. فقال سعيد رضي الله تعالى عنه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. شغلبي قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن جاب له بقى حديث أصح وأعلى سندا، أصح وأعلى سندا، ولكن حدثنا عبد الله ابن عباس. شوف على الظول ده الشعبي عن بريدة، ده بقى حدثنا ابن عباس مباشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم البارحة فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط، إذ عرض إلي سواد عظيم فقلت هذه أمتي؟ قيل لا. ثم عرض علي سواد عظيم سد الأفق أو سد ما بين الأفقين، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. فقال رجل، فقام رجل يسمى عكاشة بتجديد الكاف ابن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يسترقون أي يطلبون الرقية. طيب، إذن عندنا حديث بريدة في إثبات الرقية، وعندنا حديث ابن عباس فيه نفي الرقية. كيف نجمع بين لفظي الحديثين؟ الجمع كما قال القاضي وغيره أنه لا رقية، لا رقية أنفع من رقية المعيون ورقية المحموم، لا رقية أنفع أو لا رقية أفضل أو لا رقية أحسن. فالنفي هنا ليس متوجها لكل أفراد الوحدة، ولكنه يحمل على هذا المعنى. زي، وهذا الكلام فيه تفصيل أطول، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يحمل على ظاهره، أي لا صلاة، أي لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وبه قال بعض أهل العلم: لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وبه قال بعض أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والقول الثاني أي لا صلاة كاملة، وهذا قول الشافعية في هذه المسألة. والذين قالوا ببطلان صلاة المنفرد قالوا بجواز صلاة المنفرد للحاجة أو الضرورة، الحاجة أو الضرورة. إيه الحاجة والضرورة؟ إذا تم الصف، إذا تم الصف فكانت هذه ضرورة أو حاجة، مثل قدر الثوب أو الرائحة. يعني لو افترضنا هناك واحد يا أخوانا قدر الثوب أو الرائحة، وجوده بين الصف قد يؤذي المصلين، يعمل ايه؟ ما يصليش في الجامع؟ لا، يصلي في الجامع، بس يصلي فين؟ لوحده. افترضنا واحد مثلا اكل فحلين بصل، واخد بالك ازاي، واكل طبق فول وجنبه طبق عدس، ما شاء الله جامع كل انواع مطعمات بني اسرائيل. في الصلاة بقى بيتجشع، سبحان الله، بقى هيؤذي الناس المصلين. طب انت يا عم الله يستحالك، عندك انتفاخ وارتجاع في المعدة، وعندك اللي عندك ده، فتتكرع تتجشع يعني؟ خلاص خليك لوحدك بقى، ما تأذيش الناس، ما تأذيش الناس، ماشي. إذا الصلاة، الصلاة المنفردة خلف الصف لحاجة أو ضرورة. طيب، أما ما قاله بعض الناس أن المنفرد خلف الصف يسحب واحد من أول الصف، لا ما يسحبوش، يبقى رجل جاي في الصف الأول ومثبت في المكان ده ويفاجئ تلاقي واحد ومشده مرجعه ورا، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام ده، ولكن يصلي منفردا وهذا الأمر جائز له. إذن على قول الشافعية لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي لا صلاة كاملة، أي لا صلاة كاملة، وأيضا لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية حسنة أو نافعة أو نحو من ذلك. يبقى الجملة الصحيحة الجميلة اللي هي إيه؟ قوله وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. وهذا فيه رد على متعصبة المقلدة، لا سيما من المالكية، لا سيما من المالكية الذين قالوا بأن الأخذ بظاهر النص مفض إلى الكفر، الأخذ بظاهر النص مفض إلى الكفر. ده كلام يعني في قمة الشناعة، لأن الأصل هو قد أحسن من إيه؟ من أفضى إلى من انتهى إليه، يعني أحسن واحد لو يسمع حاجة يطبقها، لكن تسمع حاجة تقول لا مش هعمل بها لغاية لما أعرف صحيحة ولا ضعيف، مطلقة ولا مقيدة، عامة ولا خاصة، مبينة ولا مجملة، مفسرة ولا مؤولة، منسوخة ولا ناسخة، عشان بقى تقف على العلوم دي كلها في كل خبر تسمعه. إذا لن تعمل بأي خبر، لن تعمل بأي خبر، ولكن إذا سمعت الخبر فانتهي إليه، اعمل به، وبعد ما تعمل به بقى لغاية لما يجي لك حاجة أخرى، إلا لو كنت طالب علم فاعمل بما انتهيت إليه ثم ابحث، اعمل بما انتهيت إليه ثم ابحث. إلا إذا كنت في بيئة كثر فيها الجهل، كثر فيها الجهل والخبط في دين الله عز وجل، فلا تعمل إلا بعد التحري والتدقيق. وذلك أبو حنيفة عليه رحمة الله رد كثيرا من النصوص والأخبار، وهو في ذلك معذور. ليه يا أخوانا؟ لأنه نشأ أو كان في بيئة العراق فيها كثير من البدع لا تعظم النصوص، فيمكن أن يأتيه الخبر من طريق هو لا يطمئن إليه فيرد ذلك الخبر، فيرد ذلك الخبر، بينما هو من طريق أخرى صحيح. يعني يمكن أن تجد نفس الخبر يا أخوانا من طريق ضعيف وموضوع، ومن طريق هو في البخاري ومسلم. ولذلك ليس هناك من إمام يتعمد رد الخبر إذا وصل إليه، ولكن ما من أحد يرد الخبر إلا هو في ذلك معذور، فانتبه. أما إذا أتاك المخبر بالخبر الصادق فلا يجب عليك إلا أن تقبل ذلك الخبر. يعني لو في هناك طالب علم وقال لك في هناك قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا، خلاص انتهي لذلك الخبر، انتهي لذلك الخبر. طيب واحد مثلا ليس عليه سمة العلم أخبرك بخبر لا تطمئن إليه، احنا كنت بصح قلت لكم في الجامعة هذا الكلام، ففي طالب وده يعني طالب جامعي في سياق الكلام، أنا بدي دراسات إسلامية، فالواد بيستدل بآية قرآنية وقال الله عز وجل اسعى يا عبد ونسعى معك، اسعى يا عبد ونسعى معك، قال الله عز وجل، وعمل لي كده إيه العلامات إن هي دي آية قرآنية، اسعى يا عبد ونسعى معك. طبعا علمت عليها بالأحمر وعملتها بقى يعني قصة وعملتها بره كده في انظروا إلى من يؤلف في القرآن والبتاع، وبقت قصة كبيرة يعني. فإذا كان من المسلمين وهو يعني في قسم متخصص لا يفرق بين كلام رب البرية وبين كلام البشر، فكيف إذا أخبرك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقبله؟ لا، إلا إذا أتاك بمخرجه يقول لك هذا الحديث في البخاري في مسلم عند الترمذي عند كذا عند كذا. لكن إذا أتاك العدل الثقة فأخبرك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقبله وأن تأخذ به، وعند ذلك تكون محسنا والعهدة عليه. قال الشافعي عليه رحمة الله: لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين، وإذا استقبله استدبر الكعبة، أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لحاجته، ورأى ألا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي أعظم رد على من يخوانا؟ على الإمام الشوكاني. يعني كلام الشافعي ده وحديث عبد الله بن عمر فيه أعظم رد على الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول. فيه يخوانا الإمام الشوكاني بيرى بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بينما فعله خاص، فإذا تعارض القول والفعل فإن القول أعم والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام فيه نظر، أرجع تاني لكلام الإمام الشافعي. قال الشافعي: لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين، وإذا استقبله استدبر الكعبة، أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لحاجة، ورأى ألا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كلام الإمام الشافعي إن عبد الله بن عمر أنكر على أبي أيوب وأنكر على غيره، ورأى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصصا لماذا؟ لقوله، أو يجمع بين الحديثين كل في حاله، كل في حاله، فيجوز الاستدبار والاستقبال في البنيان، يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، أما في الفضاء الواسع فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. ده فهم عبد الله بن عمر، وهذا ما طبقه عبد الله بن عمر في حديث مروان الأصغر. مروان الأصغر عندما رأى عبد الله بن عمر مستقبلا القبل أو بيت المقدس، فقال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، كيف تفعل ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها بولا أو غير؟ قال: إنما ذلك في الفضاء. ده فهم عبد الله بن عمر، وهذا فعل عبد الله بن عمر الذي فهمه من رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على سطح منزل حفصة. قال الشافعي عليه رحمة الله: ولم يسمع فيما يرى، ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء، فيفرق بين الصحراء والمنازل، فيقول بالنهي، أي كي يقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل. يعني أبو أيوب لما ذهب إلى النهي وكانوا يشعرون بالحرج عند الاستقبال في المنازل، وكان لم يقضي الحاجة يحاول الانحراف، ومع الانحراف يشعر بالحرج فيستغفر لأنه لم يرى ما رأى عبد الله بن عمر، ماشي، فيكون قد قال بما سمع ورأى وفرق بالدلالة عن رسوله صلى الله عليه وسلم على ما فرق بين لافتراق حال الصحراء والمنازل، وهذا حال عبد الله بن عمر. وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبله عنه وقال به، وإن لم يعرف حيث يتفرق، يعني حتى لو مش عارف كيف يفرق بين النصوص، حالة إهدية وحالة إهدية، سمع الحديث يعمل به، لم يتفرق بين ما لم يعرف، أي ما لم يعرف دلالته، أي وإن لم يعرف حيث يتفرق، أي النص في دلالته، لم يتفرق بين ما لم يعرف أي دلالته إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينهم. إذا أتاك الخبر جملة فاعمل به جملة ما لم تعرف وجوه التفريق. طب وجوه التفريق بتأتي إزاي؟ وجوه التفريق تأتي بالنص بدلالة عن رسول صلى الله عليه وسلم، إما قولية أو فعلية. ولهذا أشباه في الحديث اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر. من جملة ما لم يذكر زي إخواننا زي الشرب قائما وجالسا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ومن استطاع أن يجعل يده أو إصبعه في فمه فليتقيأ فليفعل. يعني الواحد لو شرب واقف لو قدر يحط إيده في فمه كده ويتقيأ ما شرب يفعل. هذا فيه تشديد على الشرب إيه؟ قائم. ولكن ثبت من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء من زمزم فتوضأ منه وشرب وهو قائم. هذا في قولان أيضا، في قولان. القول الأول أن صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لضرورة. إيه ضرورة؟ الازدحام، كان الناس في ازدحام فكانت هذه ضرورة، فعلى ذلك كل من وقع في ضرورة يجوز له أن يشرب إيه؟ قائمة. افترضنا واحد عنده خشونة في المفاصل، لو قعد عشان يشرب عشان يقوم عاوز جوزين انفار يجرجروه، يبقى دي في مشقة لو قلنا له اشرب وانت ايه وانت جالس. فهذا وجه. الوجه الثاني ان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرك ازاي، اخرج النهي عن حرمته، فدل ذلك على جواز الامرين، على جواز الأمرين. ولكن هل يدل على الكراهة؟ أيضا هذه مسألة فيها نزاع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب وهو قائم، إذن الشرب وهو قائم ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه. إذا لم يكن لحاجة أو لضرورة الشرب قائم يكون مكروه. فيه قولان. القول الذي أستريح إليه وأدين الله تعالى به أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل كراهة، ما يفعلش حاجة مكروهة أبدا. يعني بعض أهل العلم قالوا وفيه دلالة على كراهة الشرب قائما، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم ونقول وفيه دلالة على شرب على كره الشرب؟ لا، لا يكون ذلك أبدا. فلا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان تركه أولى، لا يمكن، لا يمكن. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك توسعة على أمته. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم جدا بأمته، ويعلم مما علمه الله أن الناس جميعا لا يقدرون على الشرب جالسا، ربما لحرج وربما لضرورة، ربما لحرج وربما لضرورة، فدل على جواز الأمرين، الشرب جالسا والشرب قائما. وإن شربت وأنت جالس فهذا أفضل، فهذا أفضل. ولكن إن رأيت الرجل يشرب قائم لا تنكر عليه. كذلك مسألة البول، البول قائم وجالس، ونظائر ذلك كثيرة. نقف عند ذلك الحد ونسأل الله تعالى التوفيق والمعونة. النهارده يوم ايه يا اخوانا؟ 8 رجب. يوم رجب سنة 1429 هجري. الموافق ده ايه؟ 11 سنة 2008 ميلادي. الساعة كم دلوقتي يا شباب؟ 7:30. ما شاء الله. أنا كمان رسالة كنت أرغب إن أنا أقرأ فيها، لكن بصراحة يعني مش هستطيع لعدة أسباب. فسامحونا وإن شاء الله نخليها المجلس القادم بإذن الله. الرسالة اسمها الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر، بقلم العلامة الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. رسالة مفيدة جدا وقوية جدا. ماشي قلنا، يبقى المرة الجاية يكون معنا المصحف. ماشي قلنا، يبقى المرة الجاية
يكون معنا المصحف واللي معه طبعا معنا الكتاب عشان نثبت المجالس، عشان إن شاء الله بعد عمر طويل لما تموت والكتاب ده يقع في يد أولادك يبصوا كده ممكن يعيشوا مع أبوهم بقى، انتهى المجلس ده في يوم كذا وانتهى المجلس يوم كذا. يعني مثلا أول مجلس أخذناه ده للتاريخ هو ما سجلتش التاريخ بتاعه. المجلس اللي بعديه سجل 24/6/2004، 6 جمادى الأولى 1425، يعني منذ كم سنة؟ منذ كم سنة؟ 2004، منذ أربع سنوات وشهر. 24/6/2004، احنا دلوقتي كم؟ 11/7/2008، يعني منذ 4 سنين وشهر واحنا شغالين في هذا الكتاب. طبعا ده تاريخ، فكل ما مجلس تثبت التاريخ بتاعه ان شاء الله.